الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيها المسلمون عباد الله، ما نحن إلا بقلوبنا، هي كيف لا تكون كذلك، وهي موطن نظر الرحمن سبحانه وتعالى. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا كانت كذلك عباد الله، فعلينا أن نحرص عليها، علينا أن ننتبه لها، علينا أن نحفها، علينا أن نحرص على سدادها واستقامتها. القلوب عباد الله، علينا أن نبتعد عن كل مرض يشوبها، مرض حسي والمعنوي أعظم، مرض ظاهر والباطن أعظم. ومن أمراض القلوب التي ينبغي أن نبتعد عنها، والتي ينبغي أن نحرص على قلوبنا منها، الحسد، هذا الداء العضال، هذا المرض الخطير الذي عرض على الأمم السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب عليكم داء الأمم، دب عليكم داء الأمم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إن الحسد عباد الله مرض خطير ومرض عظيم، ينبغي أن نبتعد عنه. وليس المقام لأن نتكلم عن هذا المرض وأن نتكلم ما هو هذا المرض، ولكن هذا المرض يسبب أشياء، هذا المرض يجعل صاحبه يعمل أشياء ويعمل أمورا كثيرة. نتكلم عن أمرين من هذين الأمور: التي تنتج عن الحسد، التي تنتج عن هذا المرض. إن صاحب الحسد ليسعى سعيا حديثا ويجد جدا كبيرا على التحريش، يريد أن يسقط هذا المحسود، يريد أن يبعد هذا المحسود. هذا ناتج عن الحسد، إن التحريش ينتج عن الحسد. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، تجد صاحب الحسد يسعى بجد ويسعى مجتهد على أن يشيع الكذب، على أن يفتري الكذب عن صاحبي، عن هذا المحسود. ما الذي يستفيده؟ يريد أن يسقط هذا الرجل، يريد أن ينتهي هذا الرجل، يريد أن لا يذكر، يريد أن تزول عنه المعنى النعمة التي هو فيها، سواء تمناها لنفسه أم لم يتمناها لنفسه. نعم، أما الأمر الأول وهو التحريش، هذا هو منهج إبليس، منهج الشيطان الرجيم. جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش، يسعى بالتحريش بين المسلمين، يسعى بالتحريش بين الرجل وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين الشيخ والطالب، بين الصغير والكبير، بين القريب والبعيد. وهكذا من ابتلاه الله بهذا المرض، مرض الحسد، تجد الرجل يسعى محرشا بين الأخ وأخيه، فقد تشبه بهذا الفعل باليهود، تشبه بهذا الفعل بالشيطان الرجيم، تشبه بهذا الفعل بالسحرة والكهان والمنجمين. إن السحرة ليجدون جدا حديثا على أن يحرشوا بين الرجل وزوجته، يرسلون الجن. ولهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التحريش هو من أفعال السحرة وأفعال اليهود وأفعال الشياطين، ليس من أعمال المسلمين. هذا العمل من أعمال السحرة ومن أعمال الشياطين ومن أعمال اليهود. عبد الله بن سبأ ذلكم اليهودي كيف عمل وماذا عمل لما حسد الإسلام ولما حسد المسلمون ولما حسد المسلمين؟ ماذا عمل؟ سعى للتحريش بينهم، سعى للفرقة بينهم، جعل الحروب بسبب التحريش الذي حصل منه بين الصفين، حتى قتل ونتج عن هذا الفعل أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن عبد الله بن سبأ زعيم الرافضة ومؤسس الرافضة سعى بالتحريش بين الصحابة حتى نتج عن ذلك أن قتل خليفة المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بسبب التحريش. وإن التحريش من هذا الحاسد، إما أن يحرش إلى السلاطين، وإما أن يحرش إلى العلماء، وإما أن يحرش بين العباد، يحرش بين الأخ وأخيه، يحرش بين الجار وجاره، يحرش بين القريب والبعيد، يريد الفرقة، يريد البعد، لا يريد البغضاء، يريد الشحناء، لا يهتم بالمحبة، ولا يريد القربة، ولا يريد الإخاء، ولا يريد الصلاح، بل يسعى إلى الفساد عياذا بالله رب العالمين. أصحاب الكوفة سعوا بالتحريش بأميرهم سعد، كما جاء في الصحيحين أنهم بعثوا إلى عثمان إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشكون سعد بن أبي وقاص ثالث من رمى بسهم في سبيل الله، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر بالجنة، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي فداك أبي وأمي. ومع هذا يسعون محرشين إلى عمر، حتى من كذبهم وإفكهم أن قالوا لا يحسن يصلي. رجل له قدم الصدق في الإسلام، رجل له قدم الصدق في الدين، ومع هذا قالوا لا يحسن يصلي. قال عمر: يا أبا إسحاق، حتى قالوا أنك لا تحسن تصلي؟ قال: أما والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جعل يذكر تلك الصلاة كيف يصلي: أركض في الأوليين، أركض في الأوليين، يعني يطيل فيها، ويخفف في الأخريين. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. لكن من الذي يرضى؟ من الذي يرضى إذا كان الرجل، إذا كان الناس، إذا كان الحسد قد امتلأت قلوبهم غيظا، امتلأت قلوبهم حقدا، امتلأت قلوبهم حرقة، يريدون أن يفرقوا بين هذا وهذا ويحرشون بين هذا وهذا. وهذا هو دأب أهل الضلالة وأهل البدع وأهل الانحراف. لما عملوا ولما افتروا على جريج اليهود، جريج العابد، ذلكم الرجل الذي كان بعيد عن الفتن مقبل في صومعته على العبادة، حسده اليهود حتى أرادوا امرأة بغيت تتهمه بالزنا، قالت أتريدون أن أفتن جريج؟ قال نعم. فأرسلوا له هذه المرأة البغي، فأتت فلم يلتفت إليها، فأتت إلى راع كان يأوي إلى صومعته، راع كان يجلس في صومعته، فمكنته من نفسها فحملت فولدت، فأتت إليهم فقالت هذا من جريج، هذا من جريج. سعوا إلى ذلك محرشين ويريدون أن يزول عن هذا الرجل، ثم حرشوه إلى الناس وبعثوا هذا الخبر إلى الناس، فأتى العامة وضربوا الرجل وحطموا عليه صومعته وأسقطوه وأنزلوه حتى أوصلوا به إلى الخليفة، وقال ما لكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي وولدت منك. قال أين الغلام؟ فأتي بالغلام فقام فصلى ثم طعنه بأصبعه فقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فضح الله الحسدة، فضح الله المحبشين، أخذ الله المحبشين. هكذا أهل الباطل ليسعون مجدين ضد أهل السنة والجماعة، سواء قديما أم حديثا، يسعون بالتحريش إما على الأمراء، إما إلى الأمراء، وإما إلى الناس، يسعون بالتحريش، يريدون الفرقة، يريدون البعد قديما وحديثا. ولا يخفى عليكم ما حصل للأئمة قديما، وهذا هو دعب أهل البدع وأهل الضلال قديما وحديثا، أنهم يسعون بالتحريش بين السلاطين وأقوامهم، بين الحكام ومن معهم، بين الراعي والرعية، يسعون مجدين، لا يريدون الألفة ولا يريدون الأخوة ولا يريدون المحبة. لا يخفى عليكم ما عمله ابن أبي دؤاد، ذلكم الرجل الذي افترى وحرش بعمر وحرش بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، حرش به عند ابن أبي دؤاد حتى قال أنه يقول كذا ويقول كذا وهو كذب عليه، حرش به إلى ابن أبي دؤاد، ولكن فضحه الله عز وجل وصارت محنة. وهكذا عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن هذا الرجل كان ذا مكانة عند الوالي، وكان ذا مكانة ملكة عند السلطان، حتى أنه إذا دخل على السلطان نزل إليه الوالي وقبله وقال كأن أسدا يدخل علي، هيبة لهذا الإمام وهيبة لهذا العالم العلم، حتى سعوا أن يحرشوا بينه وبين الخليفة، فإذا بهم يذهبون إلى رجل كان يزعم العلم، رجل من الحنابلة، رجل من الحنابلة، فقالوا ما رأيك أن تجعل لك مجلسا وأن تقف خطيبا للناس في مكان كذا وكذا؟ حينما يبدأ عبد الغني المقدسي بدروسه، وكان الناس يحتشدون لحلقته، وكان الناس يحتشدون إليه ويأتون إليه رحمه الله تعالى، فلما أرادوا ذلك حصل التفاهم بين هذا الحنبلي وبين عبد الغني المقدسي رحمه الله، واجتمعوا على أمر عظيم لم يكن سببا للفرقة بينهم، فازداد كيد الحسد أن ذهبوا إلى الخليفة وجعلوا يحرضونه على هذا الرجل، حتى بلغ الأمر بخليفة دمشق أن طرد الحافظ عبد الغني بعد أن كان يجله، وحطم عليه منبره، المنبر الذي كان يجلس عليه، المنبر الذي كان يخطب عليه، حطمه بسبب هؤلاء الحسدة، بسبب هؤلاء. ثم أمر به إلى مصر، فذهب إلى مصر وجلس هنالك يعلم، ثم إذا بهم يوشون به إلى الخليفة في مصر، حتى أنهم كانوا يزعمون ويتهمون بأنه كافر، كافر. هكذا أهل الضلالة، هكذا أهل البدع، لا يكلون ولا يملون ولا يفترون عن شرعهم وعن تحريشهم ضد أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. أيا ترى علم أن أهل السنة شكوا أهل البدع إلى الخلفاء وإلى السلاطين؟ هل ذهبوا إلى الأوقاف لينتزعوا مساجدهم؟ هل ذهبوا إلى الحكومات ليأخذوا مساجدهم؟ أبدا، ما علم هذا أبدا لم يعلم أن أهل السنة ذهبوا وأخذوا مساجد الحزبيين، بل كان شيخنا رحمة الله تعالى عليه الشيخ مقبل رحمة الله عليه حينما بدأ بدعوته يعلم وينشر وظهر حزب الإخوان المسلمين كانت لأهل السنة مساجد، فإذا بهم يأخذونها إما بالقوة وإما بالسلاطين، إما بالأوقاف وإما بالشرط وإما بالأمن، يسعون على ذلك جدا مجدا ويسعون مجتهدين على ذلك، وأهل السنة صابرون وأهل السنة باقون على ما هم عليه، ودعوتهم تمشي، ومن سقط سقط ومن زلق انزلق، والدعوة يحفظها الله سبحانه وتعالى. هكذا جاء بعدهم أصحاب الجمعيات، جمعية الحكمة وجمعية الإحسان، هكذا كان شيخنا رحمة الله عليه يقول. جمعية الحكمة، ما هي الحكمة؟ هي الحديدة التي توضع في فم الخيل ليقاد حيثما يشاء، هكذا كانت هي كالقيد في أفواه أصحابها يقودونهم حيث يشاءون، من دخل معهم صار محكما إليهم وصار منقدا إليهم. هكذا جمعية الحكمة والإحسان، هؤلاء لما جاءوا أخذوا على أهل السنة مساجدهم، أخذوا عنهم المساجد، وإذا بهم يضربونهم وإذا بهم يطردونهم وإذا بهم وإذا بهم، بل في تعز تسبب الإخوان المسلمين بقتل بعض أهل السنة والجماعة، قتل بعض من كان مع أهل السنة والجماعة بسبب إفك هؤلاء أن ذهبوا إلى الأمن، وإذا بهم يستدعونهم أن ياتوا أن هؤلاء عملوا وعملوا وقالوا وفعلوا وحصل وحصل وعمل، هكذا حتى أتوا فحصل تبادل إطلاق النار، حتى قتل رجل من أهل السنة كان حافظا للقرآن كان يحفظ كلام الله عز وجل، أخذ الرجل وإذا به يقرأ سورة آل عمران حتى وصل إلى المستشفى. بسبب من؟ بسبب هؤلاء أهل التحريش، بسبب سعي هؤلاء أصحاب التحريش. هكذا يا عباد الله، جاء بعدهم أصحاب الجمعيات كما قلنا وأخذوا عن أهل السنة المساجد، وأخذوا عن أهل السنة المساجد، ومع هذا بقت الدعوة كما هي واستمر الخير كما هو وبقى الخير كما هو. ما علم أن أهل السنة يذهبون إلى فلان أو علان ويقولون امنعوا فلانا من المحاضرة، فلان لا يحاضر، ما هو السبب؟ لماذا؟ لأنه داعية فتنة. أبدا، ما علم هذا عن أهل السنة. أهل السنة ينصحون، أهل السنة يعظون من مساجدهم ومن مجالسهم، لا يذهبون إلى فلان ولا يذهبون إلى علان، بل هم نصحة يعلمون الناس ويفتحون الناس ويدعون الناس إلى ذلك وإلى ما يعتقدونه من منهج أهل السنة والجماعة. هكذا جاء بعدهم أصحاب أبي الحسن وأخذوا كم من مسجد عن أهل السنة. أذكر في أبيان مودية، هذه المنطقة مؤججة بدعوة الحزبيين وبدعوة التصوف، بدأ أهل السنة في مسجد صغير يسمونه أمحسك، مسجد صغير، بدأت الدعوة في عام 90 في هذا المسجد، نزل الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه إلى هذا المسجد وبقي في هذا المسجد ودعا وحاضر فيه وانتشرت الدعوة، فإذا به تقوى الدعوة ويقوم مسجد لأهل السنة والجماعة في ذلك في تلكم البلاد، انتشر الخير وحصل الخير وبدأت الدعوة، فإذا بأصحاب الجمعيات تظهر حزبيتهم ويأخذون هذا المسجد عن أهل السنة. ثم رجعت الدعوة إلى هذا المسجد الصغير واستمرت الدعوة من هذا المسجد الصغير، فيسر الله لأهل السنة بمسجد آخر وانتشرت الدعوة فيه وكان مسجدا كبيرا بفضل الله عز وجل، فجاء أبو الحسن وأصحاب أبي الحسن واستوطنوا على المسجد واستحوذوا على المسجد حتى أخذوا المسجد، ورجعت الدعوة إلى ذلكم المسجد الصغير. فإذا بالدعوة تنتشر بعد ذلك يسهل الله بمسجد كبير أكبر من هذا اسمه مسجد السنة. بقي في الدعوة ما شاء الله وانتشرت الدعوة ما شاء الله، فإذا بأصحاب هذا الحزب الجديد أصحاب عبد الرحمن يأتون ويسيطرون على المسجد وترجع الدعوة إلى ذلكم المسجد الصغير. ما هي إلا أيام وإذا بالعلم والتعليم بين إخواننا والدعوة تنتشر، وإذا بهم الآن عندهم مسجد آخر أو مسجدين أخريين غير ذلك المسجد، والدعوة سائرة بفضل الله عز وجل. وأهل التحريش يسعون، وأهل التحريش يجدون، وأهل التحريش يجدون ويجتهدون، تارة إلى القبيلة وتارة إلى جيرانك وتارة إلى المحافظة وتارة إلى الأمن وتارة إلى الأوقاف. ماذا يريد هؤلاء؟ لماذا ما يسكتون ويجلسون؟ ماذا يطلبون من التحريش؟ ما علم. كم من مساجد أخذوا أصحاب الجمعيات، وكم من مساجد أخذه أصحاب أبي الحسن، وكم من مساجد أخذه أصحاب هذا الحزب الجديد. أكثر من 16 مسجد أخذت في الجمهورية في بلادنا اليمنية، أخذت عن أهل السنة بين مسجد ومصلى، عن أهل السنة أخذت من أصحاب هذا الحزب. ما علم أن أصحاب الحزب، أن أهل السنة سعوا إلى أولئك، وأنهم قالوا هؤلاء يدعون إلى الفتن، وهؤلاء وهؤلاء. أهل السنة يحاضرون ويقيمون دروسهم، وأولئك ربما يحاضروا هنا وهناك، وأهل السنة لا يعلمون بدخولهم ولا يعلمون بخروجهم ولا يعلمون بجلوسهم. فإذا بهم يتآمرون بين الفينة والأخرى. الشيخ عبد الرزاق النيمي حفظه الله تعالى نزل إلى عدن وأراد المحاضرة هناك، إذ بالأمن والأوقاف والأوراق، وإذا به يعترض في باب المسجد. ما الذي جرى؟ قالوا عندنا أمر بإيقاف المحاضرة. ما هو السبب؟ قالوا هو هذا، قالوا أنه داعية فتنة. سبحان الله، من الذي بلغ؟ إذا بهم أصحاب الحزب الجديد أيضا كانوا يسعون مجدين على أخر مسجد الشيخ أحمد بن عثمان العدني حفظه الله في البريقة. اجتمع أصحاب الإخوان المسلمين، وهو يخبرني بنفسه، اجتمع الإخوان المسلمون وأصحاب الجمعية الحكمة والإحسان وأصحاب أبي الحسن وأصحاب الحزب الجديد، وتكالبوا وذهبوا يجمعون توقيعات ويجمعون توقيعات. من أجل ماذا؟ قالوا يريدون أن يخرجوا أحمد بن عثمان. أتوا إلى الناس بتلبيسات وكذب. قالوا نريد أن نجعل حلقة في المسجد، قرآن، نجعل لنا حلقة في المسجد فقط. فإذا بهم يصلون إلى الأمين في المنطقة وقال ما هو المطلوب؟ قالوا المطلوب أننا نريد أن نحيي هذا الرجل، وهذه توقيعات أهل الناس ما يريدونه. فرفض الرجل، وإذا بهم يفضحون. هكذا يخبر الشيخ أحمد حفظه الله. هكذا يا عباد الله، أهل الباطل يسعون بالتحريش ويجدون مجتهدين لا يريدون للأب مع ابنه جلوس، ما داموا أهل السنة، ما داموا مستقيمين، لا يريدون الشيخ مع طالبه ولا يريدون الأخ مع أخيه. هؤلاء ما إن يجلس الطالب معهم إلا بهم، إذا بهم يقلبوه ويرجع عن عقبيه إلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. نعم يا نعم عباد الله، هذا هو الجرم العظيم الذي ينتج إذا كان التحريش. أفتت اللجنة الدائمة على أنه لا يجوز التحريش بين الديكة وبين الثيران والأبقار، فكيف ببني آدم؟ بل النبي عليه الصلاة والسلام حرم التحريش بين الرجل وزوجته وبين العبد وسيده، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خبب زوجة امرئ ليس منا من خبب زوجة امرئ أو مملوكة أو مملوكة. فكيف بمن يحرش بين شيخ وشيخ، وبين طالب وبين شيخ وطالب، وبين فلان وعلان؟ يريد التفرقة، يريد ماذا؟ يريد أن يفرق بينهم. كما أن إبليس يسعى إلى التفريق بين المسلمين، هذا يسعى إلى التفريق بينهم. نعم عباد الله، هذا ناتج عن حسد، ناتج عن حسد. يسعى إلى أن يحرش بين الأحبة، يسعى إلى أن يحرش بين الإخوة، يسعى إلى أن يحرش بين الناس بسبب حسده لهذا المحسود. أيضا الأمر الثاني الذي يسعى إليه ويجد من أجله صاحب هذا الداء العضال وهذا المرض الخطير، أن يشيع الكذب عن هذا المحسود، يشيع عنه الكذب ويشيع عنه الكلام المفترى، ولا يبالي ماذا جرى، ما يبالي ما سيحصل من هذا الكذب. فكم من أناس بسبب الشائعات عرفوا الحق، وكم من أناس وفقهم الله لنيل الحق بسبب الشائعات والافتراءات. وإن أشاعوا ما أشاعوا فرد الناس إلى الحق ومرجع الناس إلى الحق. من أولئك ما عمل اليهود بموسى عليه السلام، أشاعوا عن موسى عليه السلام أنه آدر. لماذا؟ لأن موسى ما كان يغتسل معهم، لم يكن يغتسل معهم، كان رجل حي، وكانوا يغتسلون عراه، وكان يغتسل بمفرده، حتى أشاعوا عنه الكذب وأشاعوا عنه الكلام المفترى أنه رجل آدر، حتى صار مشاعا بين الناس، حتى صار مذاعا بين الناس أن موسى آدر، فأراد الله أن يبرئه، حتى قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما موسى عليه السلام يغتسل وحده وقد وضع ثوبه على حجر، فإذا بالحجر يمشي، وإذا بموسى يلحق الحجر، وإذا به يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، ويضرب الحجر، وإذا به يمر على ملأ من الناس فيرون موسى قالوا: والله ما به من أدرة، فبرأه الله وكشف ما عليه الحسد من الافتراءات والشريعات. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أشاع عنه أنه مجنون، أشاع عنه بأنه ساحر، أشاع عنه بأنه كاهن، أشاع عنه بأنه كذاب، حتى كان الرجل يخرج من اليمن أقصى اليمن يأتيه قومه ويقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك في دينك، رجل مجنون، رجل يفتن لا يفتنك في دينك. ويخرج الرجل من أقصى الشام ويأتيه قومه ويقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك في دينك، حتى صار الأمر مشاعا بين الناس عند الأعراب وعند أهل البوادي وأهل المدن أن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون. فجاء رجل من أزد شنوءة من الأعراب يريد فعل الخير، كما جاء عند الإمام مسلم أن ضمام الأزدي ضمام أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد، إني أرقي من هذا الريح. انظر، يتكلم مع الرسول، اتهم النبي عليه الصلاة والسلام وأشاع عنه بأنه مجنون. فلا غرابة أن يشاع عنك الكذب، ولا غرابة أن يشاع عنك السراء، ولا غرابة أن يشاع عنك هراء. لا تلتفت إلى هذا القول ولا تبالي بهذا القول. هذا الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا محمد، إن قريشا تزعم أنك مجنون، وإني أرقي من هذا الريح، فإن شئت أن أرقيك فعلت. يعني يريد يفعل خير، يريد يعمل خير بالنبي عليه الصلاة والسلام بزعمه. فجعله النبي حتى انتهى من كلامه، فقال: انتهيت؟ قال: نعم. قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. ثم إذا به يذكر الثلاث الآيات التي هي في خطبة الحاجة. الرجل من الأعراب أعطي ذكاء، أعطي بلاغة، يقول: يا محمد، أعب علي الكلام، هذا كلام ليس بكلام مجنون، هذا كلام بلغ مبلغا عظيما، أعد علي الكلام. فيعد عليه، فيقول: أعد علي الكلام مرة ثانية. فأعاد عليه للمرة الثالثة، فقال: أشهد أنك رسول الله، والله لقد بلغنا كذا وكذا من الملوك، ولقد بلغنا ناموس البحر، يعني بلغنا قعر البحر في اللغة، ليس أحد أعلم منا، وليس أحد أبلغ منا، وليس أحد كذب، وليس أحد أفصح منا، ولم نسمع بمثل هذا الكلام، هذا افتضاء عليك، أشاع عنه. فإذا بالرجل يسلم، قال: وإني رسولك إلى قومي. فذهب إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام. بسبب من؟ بسبب شائعات أهل الباطل، بسبب افتراءات أهل الكذب. كم من الحق ينتشر بافتراءاتهم، وكم من الحق ينتشر بافتراءاتهم، وكم من الحق يقبل، وكم من الحق يصدق، وكم من الناس يعرفون الدعوة ويعرفون الحق بسبب إشاعات الشائعين وكذب الكذابين وافتراء المفترين. فلا بد يا عباد الله أن نصبر على شائعاتهم وأن نتغلب وأن نبين شائعاتهم. نعم، كم من شائعات أشيعت عن النبي، وكم من شائعات أشيعت على الصحابة، وكم من شائعات أشيعت على الأئمة. هذا أبو إسماعيل الهروي رحمه الله كان عالم من العلماء، وكان يتكلم على من يقول أن الله ليس في السماء، فجاء الناس يوشون به ويشيعون عنه الكذب إلى السلطان أنه يسب أبا الحسن، فقال: أتسب أبا الحسن؟ قال: لا، ما أعرف أبا الحسن، ولكني أتكلم على من يقول أن الله ليس في السماء، وعلى أن والذي يقول أن القرآن مخلوق. ثم حسده، وما استطاع الحسد أن يعمل به شيء، فكيف يعملون؟ يشيعون عنه الكذب ويفترون عنه الكذب. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن أصحاب هراه من كبارهم ومن أصحاب الوجاهات ومن أصحاب المكانات أتوا إلى هذا الرجل فقالوا له: يا أبا إسماعيل، قد قدم السلطان من سفر وأردنا أن ندخل عليه، ولكن أحببنا أن نأتيك قبل أن نأتيه. هؤلاء الذين يشيعون الكذب ربما يظهر لك الخير ويقول أنت وأنت وأنت ويمدحك في وجهك ويظهر لك الخير ويظهر لك الإخاء ويظهر لك الألفة، وهو يحفر لك من تحت إلى أسفل، من أسفل إلى تحت يحفر. هؤلاء أتوا فقالوا: يعني أنت مقدم على أن نزور قبل السلطان، أردنا أن نأتي السلطان وأحببنا أن ندخل عليك قبل أن نأتي السلطان. وقد أخذوا صنما لعبة من نحاس بأيديهم، وإذا برجل يدسها تحت سجادته خفية، مكان يصلي فيه، مكان معد لصلاته، يدسون فيه صنم تحت السجادة، وإذا بالرجل على نيته يصلي، قام وودعهم فذهبوا إلى السلطان، وإذا بهم يشيعون عنه الكذب ويفترون عليه الكذب، حتى وصلوا فقالوا: أيها السلطان، إن أبا إسماعيل لمجسم، وإنه ليعبد الصنم، وإنه يزعم أن الله في صورته، في صورة هذا الصنم. قال: ماذا تقولون؟ قالوا: نعم، وإذا أراد السلطان أن يتأكد من قولنا يرسل الآن من يأتيه بالصنم من تحت سجادة أبي إسماعيل. وقد دبروها وخططوها كما يقال برمجة، برمجوها وكتلوا من هنا ومن هنا، لكن فضحهم الله، أرسل السلطان بأناس وإذا بهم يجدون صنما لعبة صغيرة تحت سجادة أبي إسماعيل، فيأخذوها وأتوا إلى السلطان فألقوها بين يديه فانذهل، كان يدافع عنه، كان يثني عليه، فيأتي به، أرسل إلى أبي إسماعيل من يأتي به، قال له: يا أبا إسماعيل، ما هذا؟ الرجل ما يعرف ما هذا. قال: هذه لعبة، صنم من نحاس تشبه اللعبة. قال له: يا أبا إسماعيل، ما هذا؟ وأولئك الحسدة أصحاب الوجاهات الذين يخافون على وجاهاتهم أمامه بجوار السلطان ينظرون إلى هذا الرجل. قال: ما هذا يا أبا إسماعيل؟ قال: لعبة. قال: يا أبا إسماعيل، ما هذا؟ إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا. ضر، هل يتصور أن شخص يأتي ويقول: أنت تعبد غير الله، أنت تدعو غير الله، أنت تصلي غير الله؟ يستبعد. لكن هؤلاء تجرؤوا، هؤلاء افتعلوا وارتكبوا هذه الجريمة، فصاح هذا الرجل فقال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فأوقع الله في قلب الخليفة صدق هذا الرجل، ثم قال له: الحق بأهلك. ثم أخذ يهددهم وأخذ يتوعدهم من الذي فعل هذا؟ حتى اعترفوا. فقال: ما لكم؟ لماذا فعلتم هذا؟ قالوا: رأينا الناس توجهون إليه، رأينا الناس العام أقبلوا عليه وتركونا، فأردنا أن نرد الناس إلينا. هذا هو صنيع أهل الباطل، هذا هو صنيع أهل الباطل، يسعون مجدين على أن يصرفون الناس عن الحق وعن أهل الحق، ولو بالكذب والافتراء، ولو بالتلفيق والتمويه، يشكون إلى فلان وعلان، ولكن نحن نشكوه من الله عز وجل. نعم عباد الله، هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ بهم يشكون إلى الخليفة، وإذ بهم يشكون به إلى الخليفة، وأنه يكفر فلان وفلان وفلان، يفتي في الطلاق، فيذهبون إلى الخليفة ويشيعون عنه الكذب ويسجن، يفتي في الأسماء والصفات، وإذا بهم يشيعونه إلى الخليفة ويسجن. أكثر عمر شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن رحمه الله تعالى. وهكذا الإمام البخاري كما شاع عليه أهل الباطل، وهكذا غيرهم من أهل البدع يشيعون عن أهل السنة قديما وحديثا، ولكن الله عز وجل يفضحهم كلما أشاعوا شائعة، إذ بها تقبل، إذ بها تكون سببا لإقبال الناس إلى أهل السنة والجماعة. أيضا في مجتمعنا وفي عصرنا هذا كما أشاعوا عن الشيخ ابن باز، ولهذا كان الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه يقول: إن أهل البدع لو استطاعوا أن يتهموا الداعية أنه يأتي أمه لفعلوا. يأتي أمه، أهل البدع لا يرقبون، لا يخافون في الله، ما في عندهم مراقبة لله، ممكن يتهمون الداعية أنه يزاوي يعمل الزنا مع أمه عياذا بالله، ما قالوا في الشارع لكن مع أمه، جريمة عظمى، من أجل أن ينفروا الناس عنه ومن أجل أن يبعدون الناس عنه، ولكن الله لهم بالمرصاد. كلما أشاعوا كذب وكلما افتروا كذب فضحهم الله عز وجل. شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه كما شاع عنه أهل الباطل من أهل تحزب وغيرهم أنه ترى يقول يحرم الموز، وترى يقول يحرم الخيار، وترى يقول يحرم حلب البقر، وتارى كذا وتارى كذا، حتى أنه ذكر عنه رحمة الله تعالى عليه أنه مرة أتى به رجل، أتى إليه رجل شائب، وهذا الرجل قد كان مشاعا عنه أن الموز حرام عند أهل السنة. وصل إلى الشيخ رحمة الله عليه فأكرمه الشيخ وضيفه أحسن ضيافته، وبعد الغداء قرب له الموز، إذ الرجل ينظر ويستغرب ويقول: ما هذا؟ يقول: هذا، تفضل يا بني، تفضل يا أخانا، بارك الله فيك. قال: يا شيخ، هم يقولون عنكم أنكم تحرمون الموز. فضحك الشيخ، وإذا به يعطيه الموز يأكل، وإذا بهم يفضحون. تروا عن الشيخ أن له كتاب الصواعق في تحريم الأكل من الملائق، أشاعوا عنه أنه مات، حتى سمعناه مرة يقول: وها هو مقبل يبعث للمرة الثالثة على زعم أهل التحزب. ثلاث مرات يشيعون أن الشيخ مقبل مات، وتارة يشيعون أنه مات بسرطان بلسانه، وتارة وتارة. وهكذا كما شاعوا في الفتن الأولى، في فتنة أبي الحسن، أنه لم يبقى في دماج غير الفئة القليلة، أناس يتضاربون فيما بينهم، أناس أناس أناس. وأيضا أهل هذا الحزب يقول بعضهم: ما عد بقي في دماج إلا الصوماليين. سبحان الله على كذب مفروع. المسجد لا يسعهم، المسجد يمتلئ، يوم الجمعة يصلون في الشارع في الحوش، يصلون في الصرح ويصلون في السطوع، ومع هذا يفتري الكذابون هذه الكذبة. رجل طلع مع أصحاب الحزب الجديد، بعضهم طلع إلى هناك يأخذ عفشة، وإذا بهم يتكلمون على دماج بلا حياء، هم في طريقهم، لكن أراد الله أن يفضحه، وأنا أعرف كثير من هؤلاء. وإذا برجل كبير عاقل فيهم، كبير السن قليلا، وإذا بهم يقولون: دماج انتهت، دماج ما عد فيها أحد، دماج ما عد بقي إلا الصومال، ما عد بقي إلا كذا، ما عد بقي. الرجل لما وصل إذا به يلتفت يمنى ويسرى، ماذا؟ المسجد ممتلئ، وإذا به يصل إلى أولئك، وإذا به يتكلم عليهم كلاما شديدا، يا كذب فيكم وفيكم وفيكم وفيكم، ورفض أن يرجع معهم. ليش؟ قال أنتم كذابون، ليش تقولون هذا الكلام؟ ولماذا تفترون هذا الكذب؟ كم من شائعات تشاع، وكم من كذبات تفترى. أشاع عن الشيخ حفظه الله، شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، أشاع عنه قبل أيام حتى على مستوى القنوات أنه يترك ويستقل من حزب المؤتمر ويلتحق بحزب المعارضة ويكون مع المعتصمين. سبحان الله، ما هذا الكذب؟ وإذا به يرد هذا الكذب ويبين كذب هؤلاء الكذبة. ما هو الدافع لهؤلاء؟ الحسد قتلهم، الحسد أكل قلوبهم. وإذا بهم قبل أيام يشيعون عنه بعض الكذب وبعض الافتراءات، تارة أنه يفتي بقتل المتظاهرين، وهذا كذب عليه، قد بين كذبه ونحن سمعناه. يقول هؤلاء أصحاب فتن، هؤلاء أصحاب قلاقل، يدفعون ويبعدون بدون قتل. هؤلاء مسلمون، كيف يقتلون؟ هؤلاء مسلمون ولكن يبعدون عن الفتن ويردون عن الفتن بقدر الاستطاعة. أما يشيعون هذا الكذب عنه بسبب ماذا؟ بسبب حسد هؤلاء. فهكذا عباد الله، إن الحسد، صاحب الحسد يسعى إلى أن يحرش بينك وبين أخيك، ويسعى إلى أن يشيع عنك الكذب، لا يبالي ما هي العواقب وما هي النتائج، ولكن الله عز وجل يجعل ذلكم وتلكم الإشاعات وتلكم الافتراءات سبب لنشر الحق، وسبب لرفعة الحق، وسبب لارتفاع الحق، وأن يرد الكذب على الكذابين. فعلينا عباد الله أن نبتعد عن هذا المرض الخطير، وأن نحافظ على قلوبنا، وأن ندعو الله عز وجل أن يسلم قلوبنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نقول لضيفنا الكريم جزاك الله خيرا على هذه الزيارة وعلى هذه النصيحة التي وجهتها على مسامعنا بالتحذير من الحسد وما ينتج عنه، فجزاك الله خيرا على هذا، وكتب الله أجرك. ونقول أيضا لإخواننا الحضور الذين جاءوا ليسمعوا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أيضا جزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم لتسمعوا من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن باب إتمام ما بقي من الوقت، نشارك بكلمة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق فيها والسداد وإصابة الحق فيها، وأن ينفعنا وإياكم بها. قولوا إخواني في الله، أدعو نفسي وإخواني جميعا أن نحرص على ما ينفعنا عملا بوصيته صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال فيها احرص على ما ينفعك. فالمسلم في هذه الحياة الدنيا يحرص على ما ينفعه، يحرص على ما ينفعه. وأعظم ما ينتفع به العبد في هذه الحياة الدنيا أن ينتفع بوقته فيقضيه في طاعة ربه سبحانه وتعالى، لأن العمر قصير والموت على الرقاب والنقلة من هذه الدنيا إلى الآخرة قريب والحساب بين يدي الله حاصل.
السؤال عن الأعمال سيكون، والمجازات على ذلك لا بد منه، ثم مصير العبد بعد ذلك إما إلى جنة ينعم فيها، وإما إلى نار يعذب فيها، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، ووقانا الله وإياكم عذاب السموم. إخواني في الله، قلنا من أعظم ما ينتفع به العبد في هذه الدنيا أن يقضي عمره في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، وإن من أعظم ما يعين العبد على هذا المحافظة على مثل هذه المجالس، مجالس الدروس العلمية ومجالس المواعظ الإرشادية التي هي من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أدعو وأنصح نفسي أولا وإخواني جميعا ثانيا، ومن يسمع، بالإقبال على مثل هذه المجالس النافعة التي تقوي الإيمان، والتي تزيد في درجة اليقين، والتي تبعد عن الإنسان الغفلة، وتزيل عنه الشبهة، وتيسر له الوصول إلى مراد الله، وتعرفه بعظمة الله، وتعينه على عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن العلم باب إلى هذا كله. وأما الجهل فإنه يبعد المرء عن الله، ويقلل يقينه بالله وثقته بالله سبحانه، وتزيده غفلة وإعراضا عن الله، وينقص إيمانه بذلك العياذ بالله. فيا إخواني في الله، ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا في كتابه الكريم بأمره لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن نتزود من العلم، والله عز وجل لا يدعون إلا لكل خير، خير لا ندرك مداه ولا نعلم منتهاه. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. هذا الأمر من الله نبيه عليه الصلاة والسلام أمر عظيم لمن تأمله، فإنك يا عبد الله إذا تعلمت وازددت علما ازددت قربا من الله، عرفت كيف تعبد الله سبحانه وتعالى، عرفت ما هو الشيء الذي يقربك من الله فتأتيه، ولو بذلت من أجل ذلك كل وقتك وجميع مالك، ولو فارقت من أجل ذلك أهلك وولدك، كما فعل الصحابة الأخيار الأبرار رضي الله عنهم لما عرفوا ما يقربهم من الله عز وجل، فارقوا الأوطان وتركوا الأموال ولم يبالوا ببذل الغالي والنفيس، كل ذلك سعيا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولما جهلنا هذا وأعرضنا عن هذا بعدنا عن الله وغفلنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فكثرت معاصينا وقلت طاعتنا لله سبحانه وتعالى، فنسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. إخواني في الله، فمجالس العلم تقرب العبد إلى الله سبحانه وتزيده خشية لله. ألسنا نقرأ قول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ الجواب: ولا. كلنا يقرأ هذا، فلماذا الإعراض عن العلم الذي يزيد العبد خشية لله وتقربا إلى الله سبحانه وتعرفا على الله وعلى آلائه وعلى عظيمه سبحانه وتعالى؟ فالله عظيم ولا يخشاه ولا يخاف منه إلا من عرف الله عز وجل، وذلك لا يكون إلا عن طريق العلم النافع، علم الكتاب والسنة، والجلوس في مجالس الذكر والعلم ودروس العلم، ومثل هذه المحاضرات التي يقيمها الأفاضل من طلبة العلم من أهل السنة والجماعة، سواء كانوا طلابا أو مشايخ أو علماء، يرعاهم الله ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. إخواني في الله، والله سبحانه وتعالى لعظيم الأمر أي لعظيم العلم وشأنه قارن الله عز وجل شهادته بشهادة أولي العلم ليعلي فضلهم وليرفع مكانتهم وليبين للناس مقامهم السامي. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أخي المسلم، إنك تبحث عن أمر تسعد به، إنك تبحث عن أمر ترتفع به، والله عز وجل جعل العلم سبيلا إلى ذلك، فإذا أخلصت النية في ذلك لله عز وجل رفعك سبحانه وتعالى. قال الله في حق نبيه: ورفعنا لك ذكرك. إنما رفع الله ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام بالعلم والعمل والخشية لله سبحانه. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع أهل العلم ويعلي مكانتهم ويرفع مقامهم سبحانه وتعالى، لأنهم بذلوا مهجهم وبذلوا أوقاتهم وما يملكون كل ذلك في سبيل العلم وتحصيله، لأنهم يعلمون أنه يؤدي إلى معرفة الله عز وجل والخوف منه مراقبته والإقبال عليه مراقبته سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل الخيرية في العلم وأهله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقه بالدين. وذلل الله عز وجل للعلم وطلابه أعظم خلقه وهم الملائكة. إن الله سبحانه وتعالى ذلل أجنحة الملائكة للعلماء لما لهم من الفضل والمكان، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف، وأن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة نبيه، والحمد لله رب العالمين.